بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 93 من لقاءات هذا البرنامج الذي أقدم فيه شرحا للدين كله. فأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، أنا لا أقدم مقاطع على وسائل التواصل للمشاهدة لكل مقطع على حدة، كلا، بل أنا أقدم الدين كله وأشرح الدين كله متتابعا منهجيا. تحدثت عن الركن الأول من أركان الإسلام بالتفصيل، ألا وهو الشهادتان، ثم تحدثت عن الركن الثاني من أركان الإسلام بالتفصيل، ألا وهو الصلاة. وها نحن بفضل الله وحوله نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. وسأتحدث إن شاء الله جل وعلا عن الحج وعن غير ذلك من أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة وما يتعلق بها، إلى أن نصل إن شاء الله تعالى معا إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي لهذا، حتى لا يتصور البعض أننا نختار موضوعات لا علاقة لها بواقع الأمة ولا بواقع الناس، بل نقدم الدين كله. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا، فهذا دين يجب على أهل العلم أن يبينوه للأمة. ولو ظن البعض أنه ليس في حاجة إلى هذا فهو مخطئ، وعليه أن يصحح فهمه لدين الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يدلنا عليه. توقفت في اللقاء الماضي عند هذا السؤال الذي يطرح علينا، ألا وهو ما حكم زكاة الذهب الأبيض، بعدما تكلمت عن زكاة الذهب وعن زكاة الحلي وما يتعلق بذلك من أحكام. نتحدث عن حكم زكاة الذهب الأبيض. ما هو الذهب الأبيض؟ الذهب الأبيض عبارة عن خليط من ذهب ومواد أخرى من البليديوم مثلا، أو الروديوم أو المنغنيز أو الفضة، فهو ذهب مخلوط ينتج ذهبا بهذا اللون الأبيض ويكون شديد الصلابة. لما يضاف إليه من هذه المواد التي ذكرتها؟ طيب، ما حكم زكاة الذهب الأبيض؟ الذهب الأبيض ذهب يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية، في الزكاة وغيرها. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وبهذا صدرت فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية المعاصرة وفتاوى اللجنة الدائمة وغيرها، لأنه ذهب أصفر خلط بغيره فأخذ اللون الأبيض مع مزيد من الصلابة. هذه التسمية للذهب لا تغير في حكمه شيئا. طيب الأواني، الأواني الذهبية والفضية، أواني مصنعة من الذهب أو الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هذه مسألة مهمة. من كان يمتلك أواني الذهب أو أواني الفضة، الأصل أنه لا يجوز الأكل والشرب فيها، لكن إن كان يقتني ويمتلك هذه الأواني بنية التجارة أو بنية الاقتناء لأي ظرف من الظروف، فتجب في هذه الأواني المصنعة من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هناك إجماع على ذلك. نقل هذا الإجماع الإمام النووي والإمام ابن عبد البر وغيرهما. طيب عندي سؤال مهم آخر، أولئك الذين يمتلكون الجواهر الثمينة كالياقوت، اللؤلؤ، المرجان، الألماس، هذه الجواهر الثمينة الكريمة الغالية إن كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة، أما إن كانت ليست للتجارة، إن كانت ليست للتجارة وإنما للاستعمال فلا زكاة فيها على الراجح، بل هناك إجماع على ذلك من سادتنا، نقله الإمام ابن قدامة والإمام ابن عبد البر، وقالوا لأنها معدة للاستعمال كاستعمال الإنسان لأشيائه الخاصة كالثياب والمتاع والأثاث وغير ذلك. جميل. طب ما هو نصاب زكاة الذهب؟ أنا قد بينت في اللقاء الماضي، قلت لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا. قلت والمثقال الدينار، والمثقال في أصل اللغة مقدار معين من الوزن لأي شيء، لأي شيء سواء كان هذا الشيء كثيرا أو قليلا يقال له مثقال، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي وزن ذرة أو مقدار ذرة. روى أبو داود والبيهقي بسند حسن، بل وهناك من أهل العلم من صححه كالألباني وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا أي من الذهب وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ونصف دينار يعني ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك. وقلت قبل ذلك 20 دينارا بموازين العصر الحديث تساوي 85 جراما، 85 جراما من الذهب هذا نصاب الذهب. نقل الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام الشافعي والإمام ابن المنذر وابن بطال والماوردي والقاضي عياض وغيرهم، هناك إجماع على هذا النصاب للذهب. استدلوا بما روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال ليس في أقل من 20 دينارا شيء، ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 دينارا نصف دينار، وفي 40 دينارا دينار. وكان لزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طوق فيه 20 مثقالا، طوق فيه 20 مثقالا، فأمرها أن تخرج عنه 5 دراهم. والأثر روى ابن أبي شيبة في المصنف، وروى الدارقطني في السنن بسند حسن. ولا شك ولا ريب أن قول الصحابي حجة فيما لا مدخل فيه للقياس في معرفة الحكم في هذا الباب أو في هذه المسألة. فالمقادير لا تعرف بالرأي، ولذا قول الصحابة رضوان الله عليهم في المقادير لها حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نصاب الذهب 20 مثقالا بالموازين الحديثة ما يساوي 85 جراما من الذهب. طب ما هو نصاب الفضة؟ نصاب الفضة وكيف يحسب بالموازين الحديثة الآن؟ وهل يجوز أن أضم الذهب إلى الفضة لأكمل النصاب؟ هذه مسائل مهمة. أولا نصاب زكاة الفضة 5 أواقٍ، قد بينت ذلك، 5 أواقٍ وهي تقدر ب200 درهم، ب200 درهم. استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم، وقد ذكرت الحديث مرارا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق. من الورق يعني من الدراهم المضروبة أو المسكوكة المعدة للتداول والتعامل، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق يعني الفضة، والأوقية 40 درهما، وال5 أواق تساوي 200 درهم، وهي ما يعادل بالجرامات الحديثة 595 جراما خالصة من الفضة، كما بينت ذلك أكثر من مرة. واستدلوا بما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي بسند صحيح أو بسند حسن عند البعض من باب الأمانة العلمية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي وابن حبان والحاكم بسند حسن عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، قرئ هذا الكتاب على أهل اليمن، وفيه: وفي كل 5 أواق من الورق يعني من الفضة 5 دراهم، وما زاد: ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء، وفي كل 40 دينارا دينار. هناك إجماع على ذلك، قاله ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. طيب بينت حساب نصاب الذهب والفضة بالمقاييس المعاصرة والمقاييس الايه الحديثة. فنصاب الذهب 20 مثقالا بالجرامات يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. طب نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يساوي بالجرامات الحديثة 595 جراما من الفضة الخالص. فإذا وجب أو بلغ نصاب الذهب هذا القدر ونصاب الفضة هذا القدر فيجب فيها الزكاة أو فتجب فيها الزكاة. طيب هل يجوز أن نضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب، يعني يضم الذهب إلى الفضة عشان نكمل النصاب. والجواب اختلف فيه أهل العلم على قولين في ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، يعني القول الأول بالجواز، عندك ذهب وعندك فضة، قالوا يضم الذهب إلى الفضة، يضم النقدان إلى بعضهم البعض لإكمال النصاب وإخراج الزكاة. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة. وبهذا القول قال كثير من السلف، واستدلوا بالآية التي ذكرناها مرارا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا قوله تعالى يكنزون أي يجمعون، والكنز جمع المال بعضه على بعض، وكل مال لا تؤدى فيه الزكاة فهو كنز. فالله تبارك وتعالى ذكر الذهب والفضة في هذه الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة، ثم قال ولا ينفقونها، ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما بلفظ التثنية، وإنما قال ولا ينفقونها، فكنا عن الذهب والفضة بلفظ الجنس الواحد. قالوا وهذا يثبت أن حكمهما واحد، هذا استشهاد من قال من الجمهور بجواز ضم النقدين إلى بعضهما البعض لتكميل النصاب. وقالوا لما كان مقصود الذهب والفضة واحدا في كونهما أثمانا ونفعهما نفع واحد، وأن قدر زكاتهما واحد وهو ربع العشر، قالوا فوجب حينئذ أن يكون حكمهما واحدا في وجوب ضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. قالوا لأن نصاب الزكاة بسبب الثمنية، لأن هذا هو المفيد لتحصيل المنافع والأغراض والحاجات، لا لمجرد خصوص اللون أو الجوهر في الذهب أو الفضة، فضم أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس، فالتسوية مقتضية للاتحاد وعدم الفرق، ومن ثم يجوز أن يضم أحدهما إلى الآخر وأن نكمل بهما النصاب وأن نخرج فيهما الزكاة. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا، لا يضم أحد النقدين إلى الآخر لتكميل النصاب، لا يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وبهذا القول قال بعض السلف، واختار ابن رشد الشوكاني وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، اختاره الشنقيطي وغيرهم، واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم، قد ذكرناه مرارا، أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. قالوا ظاهر النص النبوي أنه لا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير، ومن جمع بين الذهب والفضة في تكميل النصاب فقد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق، وهذا مخالف للبيان النبوي. واستدلوا بما رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وحسنه الحافظ ابن حجر، بل وصححه الألباني في سنن أبي داود، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك 20 دينارا ليس عليك شيء، يعني في الذهب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام حتى تكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. أهل الحديث تدل على أن من كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو ليس عنده ما يكمل به النصاب. واستدل ما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، هذا ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيه وجه الاستشهاد بهذا الحديث هنا؟ السنة فرقت بين الذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث فرق بين الذهب والفضة وجعلهما نوعين مختلفين تماما، فيجوز بينهما التفاضل، فكيف يجعلان جنسا واحدا على قول من قال بالقول الأول هو جواز ضم النقدين إلى بعضهما لتكميل النصاب، كيف نضمهما وقد فرق النبي بينهما وجعلهما صلى الله عليه وسلم جنسين منفردين مستقلين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قالوا: فلا يجوز أن نضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، كما لا يجوز أن نضم الشعير إلى البر مثلا، مع أن المقصود منهما واحد، من البر والشعير، وهو أنهما للقوت للأكل، بل هما أشد تقاربا في الثمن والوزن والشكل من الذهب والفضة، كما أنه لا يضم نصاب الغنم مثلا إلى نصاب الإبل أو إلى نصاب البقر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية. فهما مالان، أقصد الذهب والفضة، يختلف نصابهما، الذهب 85 جراما، فضة 595 جراما، فليضم أحدهما إلى الآخر. ومن قال غير ذلك يقول أنصار هذا الرأي فقد أتى في الشرع بحكم جديد لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك قولان، القول الأول هو قول الجمهور بجواز ضم النقدين ولهم أدلتهم التي ذكرتها، والقول الثاني أن الذهب والفضة نقدان مستقلان، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل كل عملة منهما مستقلة عن الأخرى، فلا يجوز أن نضم هذين النقدين إلى بعضهم البعض لإكمال النصاب، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. ومن أراد أن يأخذ بالحيطة والأحوط إبراء لذمته فليأخذ بقول الجمهور. طيب، الأوراق النقدية، الأوراق النقدية زي الجنيه، زي الدولار، اليورو، الدرهم، الريال، الين، إلى غير ذلك من العملات المعروفة اليوم، ما حكم الزكاة في هذه الأوراق النقدية؟ والجواب قولا واحدا: تجب الزكاة في هذه الأوراق النقدية، قرارات للمجامع الفقهية ولجميع علمائنا المعاصرين. واستدلوا بقول رب العالمين: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما وجه الاستشهاد بالآية؟ قالوا قوله تعالى ولينفقونها في سبيل الله، هذه إشارة إلى أن الغاية من الذهب والفضة أنهما قد أعد للإنفاق. المراد بالذهب والفضة نقود الذهب والفضة، لأن نقود الذهب والفضة هي التي تعد للإنفاق باعتبارهما نقودا، أي باعتبار الذهب والفضة نقودا. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا الدليل عام في وجوب الزكاة في كل الأموال، ولا شك ولا ريب أن الأموال اليوم في المقام الأول هي الأوراق النقدية، هي الأوراق النقدية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، خص الصدقة في الورق يعني في الرقة، ما قالش ليس في ما قالش في الفضة وأطلق، لم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا، وإنما اشترط الرقة من بينها. ولا شك لا ريب أنه لا يقع هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الورق المنقوش أو المسكوك أو المضروب للتداول بين الناس وللتعامل. وفي حكمها الأوراق النقدية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال واعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالأوراق النقدية تدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام في أموالهم. فالورق النقدي، الأوراق النقدية هي مستودع الثروة الآن، وأصبح اليوم الورق النقدي ثمنا معلوما للذهب والفضة، يعني أصبح الورق النقدي ثمنا معلوما للذهب نفسه وللفضة نفسها. فوجب اعتبار الورق النقدي قائما بذاته كقيام النقدية. فمناط الحكم في الذهب والفضة واحد كما هو في الأوراق النقدية. وإذا قلنا بأنه بعدم اعتبار الأوراق النقدية من النقود، إذا قلنا بأن الأوراق النقدية ليست معتبرة من النقود، فلا ريب أننا سنقول بأنه لا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم سيكون بالأوراق النقدية أو بالأوراق النقدية، ولا زكاة على من يملك بقى الملايين والمليارات من هذه الأوراق ما لم يعد للتجارة. هذا كلام باطل، هذه لوازم باطلة، ولا يقول بهذا الكلام عالم على الإطلاق. فالأوراق النقدية فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. سؤال: ما حكم ضم الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة؟ يجب أن تضم الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة لتكميل النصاب. صدر بهذا قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأفتت بذلك كثير من لجان الفتوى. طب ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ نصاب الذهب والفضة. باختصار شديد، نصاب الأوراق النقدية، يعني معايا مال دولار، ريال، يورو، درهم، جنيه، معايا مال، ما هو نصاب الزكاة في هذا المال؟ نصاب الأوراق النقدية هو، من رحمة الله العلماء يقولون هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، أدنى النصابين من الذهب والفضة، إما أن تحتسب نصاب مالك بما يساوي 85 جراما من الذهب، أو بما يساوي 595 جراما من الفضة الخالصة. قرارات لمجامع فقهية وهيئات كبار علماء ولجان الفتاوى، فالتقدير بأقل النصابين للذهب والفضة أنفع للمسلمين، ويستطيع كثير من المسلمين بهذا الحكم أن يخرجوا زكاة في أموالهم في وقت يحتاج فيه كثير من الخلق، بل ملايين البشر إلى الزكاة. فوالله لو أخرج الأغنياء زكوات أموالهم كلها كما بينت وكما سأبين إن شاء الله تعالى، ما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا، بل ولا أبالغ إن قلت لو أخرج الأغنياء من أهل الأرض حقوق الله جل وعلا في أموالهم ما وجدنا فقيرا بين الناس يموت من شدة الجوع في الوقت الذي يموت فيه الكثيرون من شدة التخمة. وهنا أطرح سؤالا مهما جدا آخر، وفي خلاف كبير بين أهل العلم، ألا وهو ما حكم زكاة عروض التجارة؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله إن قدر البقاء واللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي